من يهد الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد أخرج مسلم في مسنده الجامع الصحيح قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس يعني ابن عياض ابن عياض عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل كأحسن ما ترى من أذن الرجال تضرب جمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا المسيح ابن مريم ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين يمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا هذا المسيح الدجال. شرحنا وقرأنا كلام الإمام النووي في الدرس الماضي ونكمل شرح هذا الحديث ونتمم إن شاء الله تعالى في درسنا هذا الجزء الثاني من شرح الإمام النووي وبدأ نكون قد فرغنا من الحديث عن الإسراء والمعراج على بابين أفردهما مسلم وبوب عليهم النووي بباب سدرة المنتهى يأتينا في أول الجزء الثالث وكذا باب رؤية النبي ربه في الإسراء والمعراج فهذان البابان نأتي إليهما بتفصيل إن شاء الله في محالهما ومواطنهما. نكمل شرح هذا الحديث الذي قرأنا متنه ونتمم من حيث وصلنا والله الموفق.
قال الإمام رحمه الله وأن قوله صلى الله عليه وسلم في سنة الدجال جرى الصبر فهو الكتاب القرآن والصلاة هذا هو المشهور. قال صلى الله عليه وسلم رؤيته بباب بفتح الطاء الأولى ومكسرها.
فرق بين رويناه ورويناه. رويناه من غير إسناد ورويناه أخذناه بالإسناد. فقولنا نحن رويناه أكبر من قولنا رويناه. نعم.
قال
أي تغاير الإنسان في خلقته عن خلقة الأعاجم مدح عند العرب مدح عند العرب. والجعودة يعني تكمل الرجولة والخشونة بخلاف الصمت في حق الرجال فقد يكون هذا ليس من كمال الرجولة. وفي الحقيقة أن موسى رجل وهو شديد على ما حققنا في الدرس الماضي. والجعد هنا كما فصلنا وذكرنا بتفصيل وتفصيل، الجعد عند العرب الشيء المكتنز اللحم، وليس الجعودة التي في الشعر، وإنما جعودة الشعر هي صفة الدجال. نعم نسمع. عيسى كله مكتنز اللحم، وهذا نوع من أنواع الجعودة، أو معنى من معنى الجعودة. بينما في الدجال فمنظره بشع، فمنظره بشع، ولذا جاء تتمة الوصف بما يؤكد ذلك. وقد جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصافا عديدة له تأتي مفصلة في كتاب الفتن. والدجال من عقيدة أهل السنة ولا بد أن يظهر في يوم من الأيام، ويظهر من أصفهان وهي مدينة في إيران، يشيعه ويخرج معه 70,000 يهودي، يدخل بلاد المسلمين من خلة بين العراق والشام، ويطوف الأرض كلها عدا مكة والمدينة. أمرنا صلى الله عليه وسلم بمن سمع به أن ينهو إلى الجبال، وذلك فيما ثبت في مسند الإمام أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينهو إلى الجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. والدجال يظهر بعد عيسى بعد خروج المهدي، وعلى إبره ينزل عيسى عليه السلام، ويتساعد عيسى والمهدي على قتل الدجال ويقتل عند بابلون، وهي مدينة بلد في فلسطين عند بئر هناك. ويسبق الدجال 3 سنين، في السنة الأولى تحبس الأرض ثلث نفسها والسماء ثلث قطرها، وفي الثانية تحبس الثلثين، وفي الثالثة تحبس القطر، تحبس السماء القطرة والأرض المبدأ. ومن علامات ظهوره كما ثبت في الصحيح جفاف عين زغر، وهي مدينة في الشام، وجفاف بحيرة طبرية. والدجال لا بد أن يظهر، والإنسان لا يعصم منه إلا بالإيمان، لأنه مكتوب بين عينيه كافر كافر يقرأها كل مؤمن قارب غير قارب. وكما ثبت في الصحيح من حديث النواس بن سمعان أن من حفظ فواتح الكهف فإنه يعصم من الدجال، وورد هذه الفواتح بالعشر الآيات الأول. وجاء في بعض الروايات أواخر الكهف، ورواية النواس في قوله الفواتح تؤكد الأوائل، وأن الأواخر وهم، والله تعالى أعلم. وسيأتينا كلام فيه بسط وتفصيل عن الدجال في محله من شرح كتاب الفتن، ولكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هنا عن أوصافه، وأنه جعد الشعر شديد الجعودة، وأنه أعور العين، وثابت في الصحيح أنه أعور العين اليمنى وأنه أعور العين اليسرى. ووضع خلاف بين الشراح الحديث في كيفية التوفيق بين هذه الأحاديث. ونسمع كلام الشارح، فإنه نقل في إيجاز كلاما بالقاضي عياض حسن مليح واستحسنه في آخر كلامه. نسمع كلام الشارح رحمه الله.
وأن قوله صلى الله عليه وسلم أعور العين اليمنى كأنها طافية، فروي الأمس وغيرها،
أي طافية وطافئة، روي طافية وطافئة. نعم.
قال: فمن سمن معناه ذهب رقبا، ومن لم يمس معناه نازلة زائلة،
أي طافية نازلة وطافئة ممسوحة. وقيل الأسماء تسمية الدجال لأنه ممسوح العين. نسمع.
قال: ثم إنه جاء هنا أعور العين اليمنى، وجاء في رواية أخرى أعور العين اليسرى، ومن تجاوز جميع المسلمون في رواية الدجال
في كتاب الفتن باب رقم 20 ذكر هذين اللفظين.
قال: وكلاهما صحيح. قال الراوي هذا رحمه الله: وقلنا هذا خاصا فلتجدوكنا لغيرها، وهو الذي حكمه واحصرهم. قال: وهو الذي ذهب الى المقدس ومعناه نافلة لنصول حلقة الإمام من بين الصلاة والقيام. قال: وضربه الله بالخروج من الهم وأكثره الله ولا وحده للكائن. وقد حكم في الحديث لأنه مسبوق العلم وأنها ليست إحرارا ولا نافلة بل مخصوصة.
هذا الوصف وقع في سنن أبي داود برقم 4320 بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: ومن ضمن الحديث: أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا حجراء، بتقديم الهاء على الجيم. وهو كذلك عند البزار في الرابع صفحة 139 في زوائده كشف الأسرار. فإذا هذه العين عين مطموسة، والطمس عيب وعور، والطمس عيب وعور، والأخرى طافئة. هذه الطافئة، أما الطافئة فهي الناتية. نسمع.
وهذه
صفة محمد
إذا
سأل العناد إذا سأل حتى تصبح طافئة ممسوحة لا شيء فيها. نعم.
قال:
هذه الأوصاف وردت في حديث أخرجه أحمد في المسند الثالث صفحة 79 من طريق مجالد بن سعيد عن أبي الوداد، وهو جبر بن نوف عن ابن مسعود عن أبي سعيد الخدري. وفيه قال: قال لي أبو سعيد، يقول أبو الوداد جبر بن نوف، يقول: قال لي أبو سعيد: هل يقر الخوارج بالدجال؟ قال: فقلت: لا. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله أو ما بعث نبي يتبع إلا وقد حذر أمته الدجال، وإني قد بين لي في أمره ما لم يبين لأحد. من رحمة الله بنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الخير الذي رزقنا فيه لم ترغب فيه أمة قبلنا، وأن الشر الذي حذرنا منه لم يحذر على وجه التفصيل أمة قبلنا. ولذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما زينت الجنة لأمة مثل أمة محمد، أفلا ترى لها مشمرا؟ نسأل الله أن نكون من المشمرين. وحضورنا وتكلفنا العنة والتعب والوقت بمثل هذا الدرس إن شاء الله من التشمير للجنة، ولسيما إن تابعنا وبلغنا الذي فهمناه ذكرنا به غيرنا. وكل شيء إن أنفقته ينقص إلا العلم فبإنفاقه يزيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا بدينه، وأن يجعلنا ممن يحرصون على نشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: وإني قد بين لي في أمره ما لم يبين لأحد، وأنه أعور، وأن ربكم ليس بأعور، وعينه اليمنى عوراء جاحظة، كوكب دري معه من كل لسان، يعرف جميع الألسنة الدجال، معه من كل لسان، ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء، وصورة النار سوداء تداخن. هذا الحديث حسنه الحافظ بن حجر، وفيه مجالد، ومجالد سيء الحفظ، والمخرجون على تضعيف روايته، ولكني وجدت له متابعا، فقد تابعه غير واحد، فأخرج مثلا عبد بن حميد في مسنده المنتخب منه برقم 897، وأبو يعلى في الثاني صفحة 332، والبزار في الرابع صفحة 140، والحاكم في الرابع صفحة 537، عن أبي سعيد قال: إنه أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى، كأنها نخاعة في جنب جدار، وعينه اليسرى كأنها كوكب الدري. فالشاهد أن الألفاظ الذي ذكرها الشارح واردة في أحاديث عن أبي سعيد وردت عنه من طرق تحسن إن شاء الله. والروايات التي فيها ذكر الدجال كثيرة، وقد صنف غير واحد من أهل العلم في الدجال كتبا خاصة، وممن اعتنى بها كتب الفتن، الكتب التي تذكر الفتنة وأشراط الساعة. ومن أجمع ما كتب في هذا الباب نهاية البداية والنهاية لابن كثير، والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي. ومما خص أحاديث الدجال بتصنيف قد طبع هذا التصنيف فيما أعلم من الأقدمين ممن يسندون، أما المحدثون فحدث ولا حرج، ولا سيما ممن يجمعون ما هب ودب وما عرج ودرج وما يربطون به الأمور الغيبية بالأمور الشاهدة، مثل حديث مثل كتاب المسيح الدجال ومثلث برمودا ومثل وما شابه. هذه خرافات، وهذه أشياء في ميزان العلم لا وزن لها. ممن صنف في أحاديث الدجال اثنان: حنبل ابن إسحاق ابن عم الإمام أحمد بن حنبل، له كتاب مطبوع اسمه الفتن وهو خاص في الدجال. والثاني كتاب طبع بعنوان أخبار الدجال وهو في جزئين، أحدهما موجود والآخر مفقود، وطبع الموجود منه عن نسخة محفوظة في دار الكتب المصرية للحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى 600، هو صاحب كتاب عمدة الأحكام، ويسند فيه الأحاديث منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الدجال في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظه المجملة في الصحيح أعور اليمنى وأعور اليسرى، وفي الألفاظ في خارج الصحيح جاء هذا العور مفصلا: فاليمنى طافئة واليسرى طافية، اليمنى كحبة العنب التي سال ماؤها فهي عوراء، واليسرى عين ناتئة جاحظة ظاهرة. وهذا والعور في اللغة يطلق على الشيء المعيب، فالدجال كلتا عينيه معيبة، ولذا يصح أن يقال فيه أعور اليمنى ويصح أن يقال فيه أعور اليسرى، وهذا ما سيصرح به الشارح. نسمع كلام الشارح رحمه الله.
ولا تنزلوا بين الأحاديث وتصححوا الروايات جميعا، لا تكون المقصودة والمنسوبة والتي ليست تحرارا ولا نافئة هي الأوراق قاصدة الهم، وهي العلة الكبرى كما جاء هنا، وتكون الجاحظة والتي كأنها تنقض وكأنها تقارب هي القاصدة غيرها، وهي العلة الكبرى كما جاء في رواية الأخرى. وهذا دفع بين الاحاديث والروايات قصيده الهمس والتفكير، واعور عن اليمنى واليسرى لان كل واحده منهما اعراض، فان الاعور في كل شيء البعيد لا سيما ما يختص بالعلم، وكلا عدد الدجال معرفه عوراء احداهما بسهامها والاخرى بعينها. هذا اخر الكلام الفاضي
ننتقل إلى الحديث الثالث، نسمع السند والمتن ثم ننتقل إلى الشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا ابن مالك قال حدثنا أبي قال حدثنا حبارك عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا تقرأ الذي قبله. نعم قرأنا الذي قبله، نقرأ أكمل قراءته. نعم.
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت من الكعبة رجلا آدم فوق الرأس واضعا يديه على رجلين يذكر رأسه أو يذكر رأسه، فسألت من هذا؟ فقال: عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم، لا ندري أي ذلك. قال: ورأيت وراءه رجلا أحمر جعل رأسي أعور العين اليمنى أشبه ما رأيت به المقطع، فسألت من هذا؟ فقال المسيح الدجال.
ابن قطن قال الزهري في صحيح البخاري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. وقال الدمياطي وغيره من شراح صحيح الإمام البخاري: اسمه عبد العزى ابن قطن ابن عمرو. وهذا الطريق شيخ الإمام مسلم ابن نمير وهو محمد بن عبد الله، ووسط الإمام مسلم في الرواية عنه، وقلنا أخرج عنه 573 رواية. وأما حنظلة فهو ابن أبي سفيان المكي الجمحي، ثقة حجة، أخرج له الستة. وأما سالم، من سالم هذا؟ سالم ابن عبد الله بن عمر، ابن عبد الله بن عمر. وكانت سالم أمه أمه، وكان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد، فنشأ فيهم من السادة علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسالم بن عبد الله بن عمر. فزانوا المدينة علما وتقا وعبادة وورعا، فرغب الناس حينئذ في السرى. وسالم كان يحبه أبوه عبد الله حبا جما، وكان أشبه الناس بجده عمر رحمه الله تعالى، وكان يقبله دائما سالما، ويقول رحمه الله: شيخ يقبل شيخه، وهو كبير. وحتى أن بعضهم لامه في حبه فقال: يلومونني في حب سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. فكان يحبه حبا كبيرا رحمه الله تعالى. نسمع شرح الحديث.
قال
هذا محمد هو شيخ مسلم في رواية سابقة، وهو صدوق، وتوفي 236 للهجرة. نسمع.
أبو عبد الله المسلمي قوله: بين ظهراني النساء وكتبت إخواني والسكان بهذا وخمس دون، أي بينهم، وتقدم بيانهم
أيضا. معنى بين ظهراني أي جالس بينهم ظاهرا غير مستخدم، فهو بين ظهرانيهم. نعم، نسمع. وتكلمنا عن هذه الكلمة سابقا.
وتقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يستجيب أهوى، ولكن المسيح الدجال أهوى عنه جملة. معناه أن الله تعالى منزه عن كتاب السلف وعن دليل المقال، وأن الدجال مخلوق من خلق الله تعالى ناقص الصورة. فيكون لكم أن تعلموا أن تعلموا هذا، وتعلموه الناس لئلا يصطدم الدجال مجاورا في ذلك وما معه من الفتنة. وأما أهوى عن جملة فهو عند المحكمين من المشركين على والده الى الكفر، وعند المشركين يقدر فيه محكوم كما يقدر في مضاربه، فالتقرير اعظم عين صفحه وجهه الجملة، والله اعلم.
ادله حدوث الدجال ظاهره فيه وفي خلقته، لكونه اعور العينين كما قدمنا، وعوره يدرك وهو محسوس، والعامي ومن لا يهتدي يعرف ذلك، ومن لا يهتدي إلى الأدلة يعرف ذلك عندما يدعي الربوبية، لأنه ناقص الخلقة والإله يتعالى عن كل نقص. ولكن الدجال والعياذ بالله يفعل الأعاجيب، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يأتي بالشاب وبالرجل فيقتله ثم يبعثه فيستجيب له، يتبعه يعاسيب الذهب كالنخيل، ففتنته معه جنة، فجنته نار وناره جنة، ففتنته شديدة شديدة شديدة. ولذا الناس والعياذ بالله حرصا على دنياهم، وطمعا في شهوات ونزوات عاجلة، ينسون الآخرة ويتبعونه على أنه إله. والعياذ بالله. والمطلوب من الإنسان عند الفتن بعامة أن يفر منها. إن سمعت برجل دجال لا تذهب إليه ولا تعرف عليه، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وجريان الأعاجيب وخوارق العادات على يدي أحد لا يدل على أنه صادق. اللعب الحبال والدخول في النيران وضرب الشيش والسيخ من مكان إلى مكان، هذا لا يدل على صدق، هذا لا يدل على صدق. هذه أشياء عجيبة تجري على يدي الدجال، وهذه إما بمعاونة الشيطان وإما خفة يد. ولذا المطلوب منا أن نعرض كل شيء على الكتاب والسنة، فما وافقه فعلى العين والرأس، وما خالفه فينبذ ويطرح ولا كرامة. فدائما نقول، قال الليث بن سعد: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء فلا تسمعوا له. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأما أنا فأقول رحم الله الليث فإنه قصر. إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. وحقيق بالموفق في هذا الزمان أن يقول: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء ولو رأيتم صورته على القمر فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة والحاكم. ولذا إخواني، وجود الخوارق والأعاجيب حتحصل مع الدجال. فإن حصل أن رجلا ضرب نفسه بشيش أو بسيخ أدخله من مكان وأخرجه من آخر، هذا لا يدل على الصدق. فالسيخ الآن يفعلون هذا وهم كفار، ورياضة اليوغا فيها أعجب من هذا، وهذا أمر شاهد ملموس، فهذا لا يدل على الصدق. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: الاستقامة هي عين الولاية، أن تكون مستقيما على أوامر الله، حافظا لأوامر الله، معظما دين الله، ولسيما في هذا الزمان فهذه هي الولاية، هذه هي الولاية الحقيقية. وأما جريان هذه الأشياء، هذه وقعت لبعض الدجالين والكذابين قديما وستقع للدجال الأكبر. أي نعم، فالدجال مع قوله بأنه إله، ولجريان بعض الأشياء العجيبة الغريبة على يديه، يتبعه بعض المخذولين والعياذ بالله رب العالمين. نسمع.
قوله صلى الله عليه وسلم: كأسفل ما طلبت من سفر، فمقراه رأيته بضم الدال وفتحها.
أي رأيت ورأيت، رأيت لأن المخاطب بعض المخاطبين يعرفون ابن قطن، أو رأيت أنا أي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: فمقراه رأيته بضم الدال وفتحها وهما طالبان، فقطر هذا بكف الخاص والخاص.
وقلنا هو رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. نسمع الآن الطريق الأخرى.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن عبيد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كتبتني قريش قلت بالفجر أجاب الله لي بالتقصد، فقصدت أخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إليه.
هذا الإسناد قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة ثبت، أخرج عنه مسلم 868 رواية، والليث بن سعد الفهمي إمام أهل مصر، وهو ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، ضيعه أصحابه فضاع فقهه لأنه لم يجد له أصحاب، لم يجد تلاميذ يحفظون علمه. وإلا أسد الخطيب قال: لو أن مالكا والليث اجتمعا لباع الليث مالكا في من يزيد، ولكن ضيعه أصحابه. وأما عقيل فهو عقيل بن خالد الأيلي أبو خالد الأموي، ثقة ثبت سكن الشام ثم المدينة ثم مصر. وأما الزهري فما أدراك من هو، فهو محمد بن مسلم الإمام الثقة الجبل الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه. وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فهذا ولد اشتهر بكنيته، وأبوه عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل. وأبو سلمة هذا قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل، وهو ثقة مكثر ممن اشتهر بكنيته. نسمع شرح الحديث، وقبل أن نسمع نريد أن نسمع من بعض من كلفناه قديما من إخواننا، ما هو حال بيت المقدس عند الإسراء والمعراج؟ كلفنا بعض إخواننا ينقلون لنا بيت المقدس، بناء بيت المقدس كيف كان لما أسرى إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان معدما؟ كان موجودا؟ كيف كان حاله؟ نسمع ممن كلفنا أولا، نسمع بعلم ويقين لا بظن وتخمين، بنقل وعزو لا بحدث ويعني ما عندنا في الخاطر والبال. هات يا أبا عمر، ما عندك شيء؟ ما عندك شيء؟ طيب من عنده شيء؟ كيف كان حال بيت المقدس آنذاك؟ نعم، كان محل ابن فيان. كتب التاريخ تزعم أن بيت المقدس لم يكن ظاهرا ولم يكن مبنيا، وهذا الزعم ليس بصحيح، يخالفه ظاهر قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد قائم، ومن الذي بناه؟ سليمان. هل بناء سليمان كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم كان موجودا، نعم كان موجودا. وهل يضيرنا أن يكون سليمان بنى المسجد الأقصى؟ هل يضيرنا هذا؟ وهل يجوز هدم المسجد الأقصى بحجة البحث عن هيكل سليمان؟ وهل يجوز لنا أن ننكر وجود بناء سليمان لأن هؤلاء الأوغاد يريدوا أن يعتموا تأته وأن يهدموه؟ فلا، العلم قائم على الحجة والبرهان، والآية ظاهرة من أن المسجد كان قائما. وكذا هذا الحديث، لما كتبتني قريش كنت في الحجر فجرى الله لي بيت المقدس فبصرت أخبرهم عن آياته وهو في الحجر وبيت المقدس أمامه، وبيت المقدس أمامه. ولذا وجدت في فيض الباري شرح صحيح الإمام البخاري للإمام الكشميري قال رحمه الله: قوله فجرى الله لي بيت المقدس فيه دليل على بقاء بعض بناء المسجد الذات، مع أن أهل التاريخ كتبوا أن السلطنة الرومانية كانت هدمته ولم تترك له من اسم أو رسم، فماذا كان الذي جنى له؟ قال مؤرخو النصارى إن السلطنة الرومانية كانت إذلاك وثنية، وإنما تنصرت بعد الحروب، بعد الحروب على بيت المقدس. وقد أجاب عن أصل الإشكال مولانا آل حسن وهم علماء الهند، فقال قلت وقد بلغني عن بعض أصحابي الذي أثق بهم حين رجع إلي من سياحة بيت المقدس أن حيطان بناء سليمان عليه الصلاة والسلام موجودة إلى الآن أيضا، فما كتب في كتب التاريخ من المبالغات كلها تتعلق بالأبنية الداخلة دون الحيطان. يعني يريد أن يقول هدم شيء ولكن الأبنية والهيكل العام للمسجد بقي موجودا، فإن عرضة المسجد واسعة جدا، فلعلهم خربوا البيوت وجعلوا فيها كناسة، أما الحيطان والجدران فكانت كما كانت. فلما جاء الله بالإسلام وقام زرعه على سوقه طهره عمر وبنى البيوت وعمر الأبنية الداخلة، ثم قال: لا يذهب عليك الفرق بين التجري والعلم، فإنهما يفترقان والأول لا يستلزم الثاني. ماذا ورد في الحديث؟ ثم جلني. ما معنى التجرية؟ نسمع. قال: ألا ترى أنك إذا رقيت سقفا أو أكمة أي تلة يتجلى لك كل شيء، تمد إليه بصرك، فهل يحصل عندك علم مما تسرح فيه بصرك؟ لا، لا أعرف ماذا يجري في الداخل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الليالة يعني رآه كما يرى من صعد سطح شيء أو تلة فتتجلى له الأشياء بين عينيه، لكن هل يعلم ما فيها وهل يعلم حقيقتها والوهن الذي حصل فيها؟ لا يعرف ذلك. فهل يحصل عندك علم مما تسرح فيه بصرك ويجول فيه نظرك؟ كلا ثم كلا. فالتجلي هو الانكشاف لديك سواء حصل لك منه علم أو لا. وإن شئت قلت إن التجلي إجمالي من العلم، يعني العلم الإجمالي وليس العلم التفصيلي، ولكننا نعني من العلم هنا ما يكون مبدأ للانكشاف بمعنى العلم التفصيلي، ويقربه العرض. لما يعرض عليك الشيء عرضا فإنك تعرفه معرفة مجملة وليست معرفة تفصيلية. ومن لا يراعي الفروق بين الألفاظ ويضع أحدها مكان الآخر فيقع في الخلط والخبط والغلط. ألا ترى إلى قوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة فكان عرضا، وقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها فكان هذا تعليما. فالعرض شيء والتعليم شيء. وعلم آدم الأسماء كلها، كيف كان التعليم؟ عرفه الشيء باسمه وحقيقته. لو أن آدم كان يحتاج حتى يعلم أن النار تحرق وأن الماء يغرق حتى يجرب لعله مات قبل أن يجرب. فالعرض أن تعرف الشيء معرفة إجمالية، والتعليم والعلم أن تعرفه معرفة تفصيلية، أن تعرفه بماهيته وأوصافه وخواصه. ولذا الله عز وجل عرض الأشياء على آدم على الملائكة عرضا، أما آدم فإنه علمه إياها تعليما حتى تكون عنده معلومات مسبقة فيحسن توظيف ما سخر له من المخلوقات. وهذا من باب الكرامة، كرامة آدم عند الله عز وجل. نسمع.
فقوله صلى الله عليه وسلم فجعل الله يهلك المقصد فتضيف أخيره عن آياته سرولا فجل تسجيل الله وتصريفها وهما ظاهران ومحاول كتب وعطف فقدر ما يأمل هذا المقصد واستطاعه في أول هذا الباب وآياته على ماذا
جل. التجلي يكون بالذات ويكون بالفعل والأمر، أما بالذات فقول الله تعالى والنهار إذا تجلى، وأما بالفعل والأمر فقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل. والتجلي على أنه اصطلاح أصبح يراد به شيء دخل فساد في عقيدة المسلمين من خلاله، أصبح التجلي كاصطلاح أصبح اصطلاح إيش؟ اصطلاح صوفي، أصبح اصطلاح صوفي. تدخل الإنسان في الخلوة وسهر وجوع وتفكر وتخيل، قد يصل الإنسان في الأيام الطوال مع الليالي لا ينام ولا يأكل ولا يشرب ويتخيل، فيبدأ يرى أشياء عجيبة غريبة. في عرف الصوفية يسمونها التجلي. والتجلي عندهم ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب، ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب. وهذا التجلي الشياطين تلعب بهم كثيرا، فقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه العبودية وغير العبودية ذكر هذا في أكثر من كتاب أن الشيطان جاء على عرش للشيخ الإمام الولي الصالح العالم الذي كذب عليه كثيرا، وقال ابن رجب في ترجمته وقفت على كتابي في جزئين كله كذب عليه، وهو الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، له كتاب مطبوع اسمه الغنية نصر فيه عقيدة السلف عقيدة السنة، والكتاب على الجادة بالجملة. يقول شيخ الإسلام جاء الشيطان للشيخ عبد القادر الجيلاني وجاء على عرش وله نور، وقال له يا شيخ عبد القادر أنا ربك اسجد لي لقد رفعت عنك التكليف. فنظر إليه شيخ عبد القادر وقال خبت وخسئت، أنت الشيطان، ما رفع الله التكليف عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير مني. فاسود العرش الذي معه، فقال له يا شيخ عبد القادر لقد دجوت بعلمك. فقال له الشيخ عبد القادر رحمه الله خبت وخسئت، لقد نجوت بفضل الله ورحمته، لقد نجوت بفضل الله ورحمته. أي نعم، والكشف عندهم هو ما ينبني على التجلي، الكشف عندهم ما ينبني على التجلي. ولذا يقولون في تعريف الكشف الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الخفية الحقيقية وجودا وشهودا، هذا تعريف التجلي. الكشف عندهم الكشف شيء يظهر من التجلي. ولذا يقولون من أمثال مثلا الفتوحات، فتوحات ابن عربي يتعرض لمسألة مثلا الدروشة، الذكر مع الرأس، يقول هذا الذكر لا يعرفه الصوفية إلا بالتجلي، ما عندهم أدلة شرعية عليه، بس يعرفوه إيش؟ بالكشف والتجلي. ويقول في تفسير قول الله عز وجل ونور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال أرى الله إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فأراه ذكر الملائكة، وذكر الملائكة دروشات. فنحن نتبع الملائكة، نحن نتبع الملائكة، وهكذا في أشياء غير مضبوطة. هذه أصول ينبغي أن تكون معلومة، وينبغي أن يعرف أن ما يلقى في القلب لابد من أدلة عليه. وعلى هذا درجة أئمة القوم العلماء منهم، فقال الجنيد رحمه الله تعالى تنكت النكتة في قلبي فلا أقيم لها وزنا حتى يقوم عليها شاهد عدل من الكتاب والسنة. والله أعلم. نسمع. نأتي الآن إلى الحديث الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني حاضرة الشيخ يقال حدثنا الوهم قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني رسولكم بالشعرة فإذا رجل كان مصل بالشعر بين رجلين يصرف رأسه ماء أو إغراق رأسه ماء، قلت من هذا؟ قالوا هذا ابن مريم. ثم ذهبت التفت فإذا رجل أحمر جسيم ذات رأس أعور العين كأن عينه علبة صافية، قلت من هذا؟ قالوا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن صفر.
نسمع شرح هذا الطريق.
قال الإمام داود قوله صلى الله عليه وسلم يصف رأسه ماء أو إغراقه أفا يصف ما سمعناه يصف ويسير، وقال نطق بتحصار يصف بضمها وكسرها، فأما الإغراق فبضم اليد وكسر اليد ومعناه يصف.
نأتي للطريق الأخيرة في هذا الكتاب.
قال الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن مسلى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن ابي سلمه عن عبد الله بن الصبر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رايتني في الفكر وقريش تسالني عن اسراري فسالتني عن اشياء بيت المقدس لم تكتبها فطردت قربة ما طردت مثله قط قال فوقعه الله لي انظر اليك ما يسالوني عن شيء الا اخبرتم به وقد رايتني في جماعه من الانبياء فاذا موسى قائم يصلي فاذا رجل فرق جاد كانه من رجال شنوعا واذا عزه مريم عليه السلام قائم يصلي اقرب الناس به شبها هو مسلول للتقاليد وإذا إبراهيم عليه السلام صائم يصلي فهناك به صاحبكم يعني نفسه فهانت الصلاة فأعنتهم فلما خرجت من الصلاة قال صائم يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأ عليه السلام.
هذا الإسناد مر بنا زهير بن حرب أبو خيثمة أكثر جدا عنه الإمام مسلم وروى عنه 1281 رواية، وأما حجيج بن المثنى فهو اليمامي أبو عمر سكن بغداد وتولى قضاء خراسان ثقة مات سنة 205 للهجرة. وأما عبد العزيز بن أبي سلمة فأبو سلمة هذا ميمون وقيل اسمه دينار، وعبد العزيز يلقب بالماجشون وهو ثقة فقيه مصنف، وعبد الله بن الفضل هو الهاشمي المدني ثقة. وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فهو السابق في الحديث، وما هو في الحديث السابق أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة مكثر. في هذا الحديث بيان أيضا لما سلف من أن قريشا قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم وكرب رسوله صلى الله عليه وسلم كربة ما كربها من قبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع وردت أحاديث فيها تفصيل لهذا الإجمال، فأخرج الإمام البيهقي في الدلائل وصححه ابن كثير وفيه ذكر لرجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس، وفيه فركب صلى الله عليه وسلم البراق وعاد إلى مكة بغلس، فرجوعه كان على البراق أيضا وعاد إلى مكة بغلس، وفي طريقه مر بقافلة لقريش قد أضلت بعيرا لها، فلما أتى أصحابه قبيل الصبح بمكة حدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم، فقال أناس نحن لا نصدق محمدا بما يقول فارتدوا كفارا، وقال المشركون انظروا إلى ابن أبي كبشة. لماذا يسمى النبي ابن أبي كبشة؟ ورد تسمية المشركين لرسول الله ابن أبي كبشة أكثر مرة، لماذا؟ ماذا عندك؟ نعم هو ينسب لهذا. انظروا إلى ابن أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من آية ما أقول لكم أني مررت ببعير لكم في مكان كذا وكذا وقد ظلوا بعيرا لهم، فجمعه لهم فلان وإن مسيرهم ينزلون بكذا ويأتونكم يوم كذا وكذا، يقدمهم جمل آدم أي أسود عليه مسح أسود، والمسح لباس أو كساء من الشعر، وغرارتان سوداوان، والغرارتان أي كيسان فيهما قمح أو غيره فيهما قمح أو غيره، وغرارتان سوداوان، فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حين كان قريب فتزقموا، وسيذوق هذا الذي وعد به صلى الله عليه وعافية. وأبو جهل اعتنى بحالة الإسراء عناية عجيبة، وكان يؤلم الكفرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع رسول الله قد ذهب يخبرهم بشيء فوق عقوله. المؤمن إن جاءه خبر صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى فعقله يسلم بذلك. ففي رواية عند أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح وعرف أن الناس يكذبونه قعد معتزلا، فمر به عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو جهل وما هو؟ فقال إني أسري بي الليلة. فقال أبو جهل إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فلم يرى أن يكذبه، لم يرى أبو جهل أن يكذب رسول الله، فلم يرى أن يكذبه مخافة أن ينكر الحديث ويجهده، اندعى قومه إليه فقال أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال يا معشر بني كعب بن لؤي، انفطت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما، فقال أبو جهل حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة. فقالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. فقالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فقال راوي الحديث فما بين مسفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا بالكذب. قالوا وتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفيهم من سافر إلى ذلك البلد وراء المسجد ويؤكد أن المسجد كان قائما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما زلت أنعت حتى التبست نعت عليك. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل، يعني أقرب علي من الدار التي أنا أمامها، فنعته وأنا أنظر إليه. فقال الراوي قال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب فيه. هذا خبر من أخبار الكفار، النص بألفاظه وحروفه فضلا عن معانيه تمس نفسا طاهرة فيحملها محملا حسنا، ونفس الألفاظ ونفس الحروف تمس نفس خبيثة فتحمله محملا خبيثا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ مست نفس بالدحداح فتصدق بأغلى وأنفس ما يملك، والألفاظ هي هي، مست نفس يهود ماذا قالوا؟ قالوا إن الله بخيل، الألفاظ هي هي، لكن نفس طاهرة ونفس خبيثة. فهذه الحادثة أخبر بها أبو بكر، فأخرج البيهقي أن أناسا من قريش ذهبوا إلى أبي بكر فقالوا هل لك من صافي صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة. فقال أبو بكر أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال أنا أشهد لإن كان قال ذلك لقد صدق. نحن طيبة، خبر مس نفسا طيبة، قالوا فتصدقه أن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال نعم، أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال فبها سمي أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق. فهذه صور من صور أثر بيت المقدس وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم والتفصيل عما ورد فيها شيء زائد عما ورد في الصحيح. بسمع كلام الشارح رحمه الله تعالى.
قال
الخوف محمد
بن حليمه المكدع ومحمد بن حسان بن مصروعه بن نسير بن صلى الله عليه وسلم فقلت قوه فقلت مثله خط هو النور الكافي وطبيعه في مثله يعود على معنى الكفه وهو الكف او الغف او الهم او السجن. قالت الغريب فالتوبة بالقوم الغم الذي يحفظ النفس وكذلك الكف وكبر الغم اذا اشتد على نفسه. قوله صلى الله عليه وسلم وقد عرفت في جماعه من الانبياء صلوات الله عليهم فاذا موسى صلى الله عليه وسلم الله المصلي واذا عيسى ابن مريم عليه السلام الله المصلي واذا ابراهيم عليه السلام الله المصلي.
هل أما النبي جميع الأنبياء أم هؤلاء فحسب؟ أما الأنبياء أصحاب الرسالات التي كان لها أتباع، وفي هذا إشارة إلى هيمنة الإسلام وإلى أنه خاتم وإلى أنه خاتم الرسالات، هذا إشكال. هذا اللفظ يعني يرجح أن هذه الإمامة كانت لبعضهم خلافا لبعض الألفاظ الأخرى، والتفصيل في مشكل الآثار الصحاوي فقد فصل المسألة. نسمع.
قال قرطاوي يا رب رحمه الله فتقدم الجواب في الصلاة عند ذكر صلاة موسى وعيسى عليهما السلام. قال وقد تكون الصلاة هنا مع الذكر والدعاء وهي من أعضائها
أسرع. قلنا في الدرس الماضي ليست فيها هي حج وصلاة على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء وأحياء في قبور يصلون وحياة البرزخ حياة عجيبة لا نعرفها بعقولنا، وليس الموت عدما، ليس الموت عدما، الموت أن تخلص روحك من بدنك المحبوسة فيه، الروح محبوسة بهذه الحياة الدنيا في هذا الجسد، إذا مات الإنسان انفكت من حبسها وحينئذ سترى الأعاجيب هذه الروح. ولذا قال العلماء الفرق بين حياة البرزخ والحياة الدنيا كالفرق بين الحياة الدنيا وحياة الجنين في بطن أمه. انظروا كم الفرق بين الحياة الدنيا وحياة الجنين، كم الفرق بين حياتين، كذلك الفرق بين حياة البرزخ وحياة الحياة الدنيا. حياة البرزخ أوسع، فهي عالم لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذه الأرواح نعم تعذب على حسب الأعمال. وهذا القبر هو صندوق العمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ما يرى الإنسان ما يفعل سيجده في تلك الحياة. لذا كان بعض السلف لما يأتي الفقراء تصدق عليهم ويقول رحمكم الله فإنكم تنقلون أموالنا من دار إلى دار، أنتم نقلة تنقلون هذا المال من دار إلى دار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المسرورين في تلك الحياة وأن يجعلنا من السعداء. نسمع.
ووصى القاضي تسليم البرامسة على السلام المصلي في قبره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالرسياء في بيت خمسه، ووجدهم على رواتبهم في السنوات وسلموا عليه ورحموا به. فالجواب أنه سلم تكون رؤيته موسى من قبره من المسجد الأقصى. كان أفضل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشهر وفي طريقه إلى بيت خمسه، ووجد موسى فاستبق له إلى السلام. واستمر انه صلى الله عليه وسلم راى الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وصلى بهم على تلك الحال لاول ما راه، ثم سالوه ورحمه به، او يكون اتباعه فيهم وضلالهم ورؤيتهم موسى بعد الصلاه من رسوله عن كثره منتهى.
الروح لا يفيقها زمان ولا مكان، يعني ليست محصورة أو ليست قواعد الزمان الذي نحيا والمكان الذي نرى تخضع الروح لها بعد الوفاة. ولذا رآه في الكثيب الأحمر، ورآه في السماء الدنيا، ورآه عند البيت المقدس، ثم رآه في السماء السادسة. والدلالة إذا كان الجن وهم أرواح ذات كثيفة يتنقلون على وجه عجيب غريب، فكذلك من باب أولى هذه الروح. أختم كلامي عن المعراج، ولا تنسوا أننا أرجعنا الكلام عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه إلى الباب الذي يلي ما سنبدأ به إن شاء الله في درسنا القادم. أختم كلامي بملحوظتين. الأولى، شاع وانتشر بين الناس كتاب اسمه الإسراء والمعراج منسوب إلى عبد الله بن عباس، وفيه خرافات وبواطيل وترهات، وهو كذب على عبد الله بن عباس، لا يجوز لأحد أن يقرأه إلا إن كان طالب علم يعرف الأصيل من الدخيل ويعرف الصحيح من السقيم ويعرف السليم من السقيم والصحيح من الضعيف. فهذا كتاب كذب بريء منه عبد الله بن عباس. والثاني من القضى الثانية ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 400 في المجلد الرابع صفحة 62، قال بعد كلام إن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة من أكابر المتكلمين تجدهم يعدون من الأسرار المصونة والعلوم المخزونة ما إذا تدبره من أذن له أدنى عقل ودين وجد فيه من الجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه يقع فيه، حتى قد يكذب بصدور ذلك منهم، مثل تفسير حديث المعراج الذي ألفه أبو عبد الله الرازي الذي احتفى فيه حذوى ابن سيما وعلم قضاة الهمداني، فإنه روى حديث المعراج بسياق طويل وأسماء عجيبة وترتيب لا يوجد شيء منه في كتب المسلمين، لا في الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا الضعيفة المروية عند أهل العلم، وإنما وضعه بعض السؤال والطرقية أو بعض شياطين الوعاظ أو بعض الزنادقة. ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير والسيرة وعدوله عما يوجد في هذه الكتب إلى ما لم يسمع من عالم ولا يوجد في أثارة من علم، فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين، وجعل معراج الرسول صلى الله عليه وسلم ترقيه بفكره إلى الأفلاك، وأن الأنبياء الذين رآهم هم الكواكب، فآدم هو القمر، وإدريس هو الشمس، والأنهار الأربعة هي العناصر الأربعة، وأنه عرف الوجود الواجب المطلق، ثم إنه يعظم ذلك ويجعله من الأسرار والمعارف التي يجب صونها عن أصحاب المؤمنين وعلمائهم، حتى إن طائفة ممن كانوا يعظمونه لما رأى ذلك منه تعجبوا منه غاية العجب، وجعل بعض المتعصبين له يدفع ذلك حتى أروه النسخة بخط بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله، قد كتبها في ضمن كتابه الذي سماه المطالب العالية، وجمع فيه عامة آراء الفلاسفة والمتكلمين. وكتاب المطالب العالية في الفلسفة بالرازي كتاب مطبوع في 40 مجلدات، وفيه من الترهات والخرافات والأباطيل ما سمعتم. فهذان الملفوظتان أحببت أن أختم بهما الحديث عن المعراج، ونأتي للأسئلة إن شاء الله.
الموت يأتي بدرسا وكبر صندوق العمل، هل هي حديث شريف؟
لا، ليس بحديث، هذا ليس بحديث، هذا شعر ينسب لعلي، وأنا في شك من صحة نسبته لعلي.
يعني
بدعة؟ ليس بدعة، أنا لم يثبت ولم يصح. يسأل بعض إخواننا عن قول أوردناه أكثر من مرة عن عمر رضي الله تعالى عنه، أن عمر كان يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. هل هذا صحيح وثابت عن عمر أم لا؟ وبالنظر في كتب الحديث هذا الأثر صحيح وثابت عن عمر، ومن قال إنه لا أصل له لم يصب. أما التفصيل فأقول: أخرج ابن راهوي ومن طريقه السراج، ومن طريق السراج البرقاني بإسناد حسن عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتنا عندك في شقوة وذنب فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب فاجعلها سعادة ومغفرة. قال الحافظ ابن كثير في كتابه مسند الفاروق الجزء الثاني صفحة 593: هذا إسناد حسن، ورواه ابن جرير في تفسيره، وعزاه الدر المنثور ابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر عن عمر. فهذا الأثر صحيح ثابت عن عمر، والله تعالى أعلم. يسأل بعض الإخوة من الأسئلة التي مضت عن: هل تخلف علي رضي الله تعالى عنه عن بيعة أبي بكر الصديق أم لا؟ لما بويع أبو بكر هل بايعه علي من بين المبايعين أم لا؟ أقول: الثابت أن أبا بكر لم يبايعه علي بداية ووقع